بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ودمر آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت الجهات المسؤولة في كل من تركيا وسوريا عن ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين بشكل أساسي فجر اليوم. وأفادت المصادر التركية أن عدد الضحايا بلغ نحو 8000، بينهم أكثر من 1000 قتيل، فيما ذكرت الصحة السورية أن حصيلة الضحايا قاربت 2500، بينهم أكثر من 400 قتيل. وتتواصل عمليات الإنقاذ في كلا البلدين، حيث تسعى فرق الإنقاذ جاهدة إلى إزالة الإنقاذ من أجل انتشال القتلى والمصابين. هذا وقد تسبب الزلزال بإلحاق دمار مادي واسع، غير أنه لم تصدر لحد الآن أي تقديرات أولية رسمية عن حجم الخسائر المادية. للمزيد حول الأضرار في تركيا بسبب الزلزال والإجراءات الحكومية والمصاعب التي تواجهها، نتابع التقرير التالي.
ضحايا بالجملة وتوقعات بارتفاع العدد إلى الآلاف في أكبر زلزال تشهده تركيا منذ نحو قرن. زلزال عنيف يضرب 10 محافظات في جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، ويشعر بقوته سكان لبنان وقبرص والعراق ومصر واليونان وأرمينيا. الزلزال بحسب شهود عيان استمر نحو دقيقة وسوى آلاف المباني بالأرض في كهرمان، مرعش، وهاطاي، وغازي عنتاب، وديار بكر، ومحافظات أخرى، ما تسبب بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى وحصار آخرين تحت الأنقاض.
الله أكبر. هناك أختي وأطفالها الثلاثة تحت الأنقاض، وكذلك زوجها ووالدها وحماتها تحت الأنقاض.
لدي 8 أشخاص تحت الأنقاض، 3 منهم أطفال، وعمي وزوجته وأولادها 5.
السلطات التركية رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية، فيما تم تعليق الرحلات الجوية في بعض المناطق، كما أعلنت وقف تدفق الغاز لبعض المناطق في كهرمان، مراش، وأنطاكيا كإجراء احترازي خوفا من انفجارات بعد حريق كبير شهدته إحدى المناطق المتضررة عقب الزلزال. كما حذرت أنقرة من خطر تسونامي في المحافظات الساحلية، وقالت إنها أخطرت 14 دولة بذلك، مشيرة إلى ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض المحافظات الساحلية. وفي سوريا تضررت محافظات حلب وحما وطرطوس واللاذقية، وانهارت المباني فوق رؤوس ساكنيها، ما تسبب بسقوط مئات القتلى وأعداد كبيرة من الجرحى، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية استنفار جميع وحداتها وتشكيلاتها في كل المحافظات لتقديم العون الفوري والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. كما عقد الرئيس بشار الأسد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال. وفي الشمال السوري الذي يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، أفاد الدفاع المدني بسقوط عدد كبير من الضحايا، وأعلن المنطقة منكوبة مطالبا بالمساندة والمساعدة الدولية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق نحو 18 كيلومترا وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارشيك في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، فيما سجلت مئات الهزات الارتدادية أكبرها كان أكثر من 6 درجات.
وحول آخر تفاصيل الزلزال الذي ضرب مناطق بشمال سوريا فجر اليوم، نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
نلاحظ وجود وجهود حكومية كبيرة وأهلية لإنقاذ يعني من تحاصر تحت الأنقاض في هذا المبنى. بالطبع وصل عدد الشهداء في هذه الهزات الارتدادية للزلزال أكثر من 370 شهيدا، بالإضافة إلى تجاوز عدد الجرحى عن 1070 جريح. وهناك جهود حكومية كبيرة وخلية عمل حقيقية وإعلان حالة الطوارئ في كل سوريا لمحاصرة تبعات هذا الزلزال الذي ما زالت هزاته الارتدادية تضرب المناطق، وتحديدا في المناطق الشمالية الغربية في الساحل السوري، مدينة جبلة واللاذقية وبنيات، بالإضافة إلى حلب حيث سجلت آخر هزة ارتدادية في الساعة الواحدة بعد الظهر قبل قليل، حيث كان هناك هزة ارتدادية في المناطق حتى شعر بها أهالي دمشق. الحكومة السورية بدأت في خلية عمل كبيرة، وصل إلى مدينة جبلة عدد من الوزراء بينهم وزير الدفاع السوري بالإضافة إلى وزير الإسكان، حيث قاموا بجولة على المناطق التي ضربها الزلزال. بالإضافة إلى ذلك هناك جهود من المحافظات التي لم تتأثر كحمص ودمشق ودمشق والسويطرة، حيث أرسلت أعداد كبيرة من الوحدات الهندسية للمساعدة في انتشار الشهداء وإنقاذ الأحياء تحت الأنقاض ورفع الأنقاض من المباني المتضررة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك عدد من سيارات الإسعاف وصلت من دمشق وريفها إلى مناطق اللاذقية وجبلة للمساعدة في الإخلاء، كما نصبت هناك عيادات صحية متنقلة في المناطق التي شهدت الزلزال للإسعاف السريع للأهالي الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية. في هذه الأثناء طبعا هناك جولة كبيرة للوزراء السوريين على المناطق التي تم يعني حصرها في الزلزال، وما زالت عمليات إنقاذ مستمرة. الحصيلة ليست بنهائية للشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض أو حتى عدد المباني التي تضررت والأحياء الكبيرة التي يعني في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية أو في محافظة حلب، لما زالت إلى هذه اللحظات تشهد سقوط بعض الأبنية نتيجة الهزات الارتدادية.
قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التعازي لرئيسي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال الذي ضرب هذين البلدين فجر اليوم، وأعرب رئيس عن بالغ أسفه لوقوع الزلزال، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدات وفرق الإغاثة لمساعدة المنكوبين. من جهة أخرى قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التعازي لذوي ضحايا الزلزال المؤلم، معلنا عزم المنظمات الإغاثية أو الطبية أو الصحية الإيرانية للعمل بمسؤوليتها وواجباتها الأخلاقية والإنسانية والإسلامية في إطار حق الجوار والعلاقات الودية. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما بهذه الجهود. وأشار نصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات، وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني إن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. ولفت إلى اتصال رئيس الجمهورية بنظيره الأذربيجاني، مؤكدا الجهود المبذولة لكشف أبعاد الحادث لتفادي تداعياته على العلاقات الثنائية، داعيا باكو إلى التحلي بضبط النفس واجتناب المواقف المتسرعة حتى استكمال التحقيقات. أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو أخطأ في حساباته كالمعتاد، مشيرا إلى فشل حربه الشاملة ضد إيران خلال الأشهر الماضية رغم استخدامه كل طاقاته. وأضاف العميد علي فدوي أن الشيطان الأكبر أمريكا وكل الشياطين الصغار الذين يدورون في فلكه لم يحققوا حتى نصرا واحدا طوال الأعوام الماضية من عمر الثورة، ولو كانوا قد تمكنوا فعلا لملأوا العالم ضجيجا عبر ماكينتهم الإعلامية الضخمة. وأشار إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني والتي تجاوزت 100,000 شهيد، مما يدلل على مدى تمسكه بخياره الإسلامي وحجم وفائه لنظامه وثورته الإسلامية. اختتمت في العاصمة الإيرانية طهران الدورة 8 من الجائزة الدولية للأربعين الحسيني، وبالتزامن مع هذه المراسم تم افتتاح الدورة 9 لهذه المسابقة في مقر منظمة الثقافة الإسلامية بمشاركة مسؤولون محليون وطلاب أجانب يدرسون في إيران. للمزيد من التفاصيل حول اختتام الجائزة العالمية 8 للأربعين الحسيني في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
انطلاقاً من المكانة المعنوية الفريدة والقيمة لذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام التي تشهد مسيرات مليونية لعشاق أبي الأحرار من مختلف أنحاء العالم، عمدت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية إلى إقامة الجائزة العالمية للأربعين الحسيني وفي نسختها 8 لتسليط الضوء على هذا الحدث الديني الدولي من منظار فني بشكل يليق به وتعريف شعوب العالم أكثر فأكثر بعظمة هذه المناسبة وأبعادها وخفاياها.
هذه الجائزة لها أهداف، وأهمها رواية حدث الأربعين المهمة التي تقام من قبل عشاق الإمام الحسين عليه السلام، وإن استطعنا أن ننقل هذه الرواية فقد قدمنا خدمة كبيرة لحوار الحضارة الإسلامية الحديثة.
وخلال الحفل الختامي لجائزة الأربعين العالمية تم تتويج عدد من الفنانين من داخل إيران وخارجها، ومنحت الجوائز لأصحاب الأعمال المختارة من قبل لجنة التحكيم في أقسام المسابقة الخاصة بالصور الفوتوغرافية وقسم الأفلام والمذكرات والأفلام الشعبية وقسم الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك قسم الكتاب.
أنا فزت بالمرتبة الأولى بجائزة الأربعين العالمية بقسم الصور، وهذه الجائزة بالنسبة لي لها طعم خاص لأنه تعيشني أجواء الأربعين.
فزت في قسم المذكرات وأنا فخورة بهذه الجائزة وأشكر الإمام الحسين عليه السلام حيث جعلني ممن أليق بهذه الجائزة.
هذا وإن الجائزة العالمية للأربعين تعد برنامجا ثقافيا عالميا ينظم بغية عرض مشاهد للتضحية والفداء مستوحاة من الملحمة العاشورائية التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام، وسلطت الضوء على الانطباعات الشخصية حول مسيرة الأربعين وشرح آداب زيارة الأربعين عند الشعوب المختلفة وتأثير المشاركة في مراسم الأربعينية الحسينية على حياة الفرد.
جائزة الأربعين العالمية سلطت الضوء على المكانة المعنوية والمظاهر الخالدة لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإبداء مشاعر المحبة والوفاء للإمام الحسين في مناسبة الأربعين.
استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة المحتلة. الاشتباكات التي دامت لأكثر من ساعة ونصف جرت خارج المخيم وأدت إلى استشهاد 7 مقاومين حسب ادعاء الجيش الصهيوني، فيما جرت مواجهات داخل المخيم إثر تصدي الشباب الفلسطيني لاقتحام قوات الاحتلال المخيم، حيث أسقطوا مسيرة صهيونية وأحرقوها قبل أن يصاب 3 منهم بجروح. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة عقب اقتحام منزله بالإضافة إلى ذوي عدد من المقاومين. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له. وبحث جمال رشيد ولافروف خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وأفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البناء. أجرى وكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة بن علي الحارثي مباحثات في مسقط مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ في إطار التحركات الدولية والإقليمية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي أنقضت في اليمن مطلع تشرين الأول الماضي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ودمر آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي لا يزال عن كلام لإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين، فيقول عليه سلام الله: وأجسادهم نحيفة. وهذه هي الفضيلة 11: التقي نحيف الجسد. كيف يكون نحيف الجسد؟ أولا من قلة الطعام، فإن كثرة الطعام تجعل الإنسان خاملا كسولا، لا يستطيع الصلاة ولا الدعاء ولا مشاكل، فهم يكثرون من الصيام، وأيضا عند الإفطار لا يكثرون من الطعام. عاداتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في شهر رمضان المبارك نمد من أطايب الطعام ما كثر وتنوع، ما يفتح النفس ويحرك الشهية، فيأكل هذا الإنسان ما يعوض عن صوم يوم، بل ما يعوض عن صوم يومين أحيانا، فلا يستفيد من صومه إلا القليل، بينما التقي يفطر على ما يفطر عليه عندما يكون مفطرا. كثرة الصيام وقلة الطعام تساهم في نحافة الأجساد. ثانيا، إنهم يكثرون من السهر، وهذا لا يعني أنهم يكثرون من النوم في النهار، هذا غير صحيح. في النهار هم صائمون، عاملون، عابدون، وفي الليل يسهرون للعبادة، يقومون في جزء كبير من ليلهم للصلاة والدعاء والأذكار وقراءة القرآن أو للتعرف على الله سبحانه وتعالى ومشاكل. ومن يكثر السهر تصير أجساده نحيفة، فالمجتمع الذي يكثر النوم نرى أن النحافة قد لا تصيب هذا المجتمع. بين كثرة الصيام وكثرة السهر نرى هذا التقي نحيفا من خلال ما يقوم به من عمل في سبيل الله. ثالثا، يعتمد التقي على مأكول محدد، فهو يهجر الملذات الدنيوية. مثلا أذكر عن بعضهم أنه أهدي بعض الحلوى، يعني بلغتنا مثلا أهدي شوكولاتة، هذا العالم عندما رأى الحلوى قدمها لغيره هدية، فهو يعتبر أنها لذائذ قد تودي به إلى حب الدنيا ولو بمقدار ضئيل، وهو لا يريد هذا الحب. سبحان الله، نحن نستأنس إذا أكلنا المثلجات مثلا، أو أكلنا الحلوى، أو أكثرنا من الطعام، أو نوعنا وما شاكل ذلك، هذه ليست من صفات المتقين، وأجسادهم نحيفة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحاجاتهم خفيفة، وهي الفضيلة 12: خفة حاجاتهم. هؤلاء يقتصرون من حوائج الدنيا على القليل الكافي من ملبس ومأكل ومسكن وما شاكل ذلك. روي والله العالم عن سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه أنه حصلت في جنبه بعض الحرائق، فكان لديه كما يروى شيئا للصلاة ولشرب الماء، وذكر أنه هكذا ينجو المخفون. سلمان ذو المرتبة العظيمة كان بيته يخلو من الأشياء الكثيرة، أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يخلو بيته من الأشياء الكثيرة. نحن إن حصلت لدينا حوادث كنيران اشتعلت أو كحرب أشعلت، نريد أن نأخذ أغراضنا، فماذا نفعل؟ بيوتنا ممتلئة، وعلينا أن نعمل في الليل والنهار أحيانا كي نحافظ على هذا القدر الكبير من الحاجات، فأي وقت نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعمل ونعمل ونعمل لنملأ بيوتنا، ونأتي إلى بيوتنا وقد أنهكنا العمل فننام، لا نستطيع أن نسهر في سبيل الله، لا نستطيع أن نضيف إلى صلواتنا الواجبة، لا نستطيع أن نضيف شيئا. بل عندما نقف لنصلي صلواتنا الواجبة نسرع ونسرع ونسرع. لماذا؟ نحن تعبون، نحن منهمكون بعمل لأجل بيتنا، فنحن منهكون ويتعب. لماذا؟ لهذه الدنيا. وكلما زادت حاجات هذا الإنسان زاد سعيه للحياة الدنيا وقل سعيه لله. بعض الأهل يأتيهم الخاطب، يأتيهم العريس، يسأل: هل يمكن أن أتزوج ابنتكم؟ يسأله الوالد أحيانا: ماذا معك؟ عندك بيت؟ ألديك أثاث كامل؟ كم هو راتبك؟ وما هو المهر؟ تأتينا المهور، هذا يطلب 50,000 دولار، ذاك يطلب 100,000 دولار، وذلك يطلب 30,000 دولار، طبعا لا يتحدثون بالعربي، يتحدثون بالدولار في الغالب. لماذا؟ هل يشتري بالكيلو؟ هل هذه هي الحاجات الخفيفة؟ هذا ما يحصل في الكثير من البيوت. فإن كان شخص فقيرا نوعا ما هو يعمل، لكن يمكن أن يسكن في بيت مكون من غرفتين مع ملحقات هاتين الغرفتين، ولديه راتب يكفيه أن يكون على قدر الحاجة ولا يزيد معه شيء. قد يرفض الأب ولا ينظر إلى أخلاق هذا الشاب ويختار شابا غنيا ما شاء الله، راتبه كبير، بيته كبير، سيارته فارهة ومشاكل، دون أن ينظر أحيانا إلى أخلاقه. وكم من فقير عاش هناء وكم من غني عاش البلاء. نعم، ليس كل فقير يعيش الهناء وليس كل غني يعيش البلاء. المؤمن من خفت حاجاته، التقي من خفت حاجاته، كلما زادت حاجاته زاد همه، وعليه أن يعمل بشكل أكبر، وهذا يخرجه عن التعرف على الله عز وجل، عن التقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد مانع من أن تعيشوا حياتكم كما تريدون، أن تكونوا مرتاحين، لكن ليس على حساب طاعة الله، كله زائل. البيت الكبير سيزول والبيت الصغير سيزول، الفقير سيموت والغني سيموت، ولن يأخذ الغني إلى قبره أيا من ماله، وسيحاسب وحيدا عاريا، حتى الكفن قد لا يكون معه، فكيف يواجه الله؟ هل يقدم رشوة لله عز وجل؟ معاذ الله. وحاجاتهم خفيفة أيها الإخوة. وقد تعرضت للزواج، فإذا تقدم من ابنتكم شاب ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الأساس هو الخلق والدين، نعم أن لا يكون كسولا هذا أساسي، فإنها بحاجة إلى ما ييسر أمورها في الحياة الدنيا، لكن لا تجعلوا حوائجكم أكبر همكم، وإلا فإن الله سيبتعد عن قلوبكم وحاجاتهم خفيفة. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم ووفقكم وهدانا وهداكم لمراضيه، وتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وجعلنا من خدمة دينه وشرعه.
مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة من مدينة قم المقدسة واستوديو إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو المراد من اصطلاح الاحتياط الواجب في الرسائل العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من المصطلحات التي كثيرا ما تذكر في الرسائل العملية على الأحوط وجوبا، يعبر عنه بتعبير آخر وفي ذلك إشكال. هذه التعابير تعابير يعبر بها الفقهاء، يقول يريدون أن يقولوا بأنه في هذا الموقف الفقيه لم يصل إلى فتوى قطعية أو إلى فتوى قطعية، بل هنا في هذه المسألة يفتي بالاحتياط، إما لتضارب الأدلة وإما لعدم وضوح الأدلة. على سبيل المثال، بعض الفقهاء مثال نضرب لكم، بعض الفقهاء مثلا يقول المتنجس الثاني، يعني المتنجس الثاني عندنا شيء نجس لاقى ثوبا، ثم هذا الثوب لاقى ثوبا آخر مع وجود رطوبة، الثوب الثاني هل هو نجس أم ليس بنجس؟
نعم.
بعض الفقهاء يقول على الأحوط، على الأحوط وجوبا اجتنابه، يعني ماذا؟ يعني عليك أن تجتنبه هذا المتنجس الثاني الذي لم يلاقي النجاسة مباشرة بل لاقى المتنجس الأول، وهكذا بالنسبة إلى المتنجس الثالث. لو قلنا هناك متنجس ثالث فهنا في مثل هذه الحالة يقول يجب اجتنابه على الأحواط وجوبا أو على الأحواط من دون وجوبا. ففي مثل هذه الحالة أنت لا بد من أن تجتنب، وإذا أردت أن تصلي لا تصلي بهذا الثوب. أما مثلا على سبيل المثال الاحتياط الوجوب في الإتيان بالشيء، يقول على الأحوط وجوبا أن تأتي بهذا الشيء، مثلا على سبيل المثال في باب ماذا؟ في باب الصلاة، من رأى حاجبا بعد أن أتم الصلاة
نعم
وشك في أن هذا الحاجب كان موجودا قبل الصلاة، شك حاجب يمنع من وصول الماء إلى الوضوء، شك بوجود هذا الحاجب قبل الصلاة، ففي مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ يقول على الأحوط وجوبا الإتيان بالصلاة بعد إزالة الحاجب، يعني يزيل الحاجب ويعيد صلاته مرة أخرى لأنه كان شاكا قبل الصلاة بوجود ذلك الحاجب مثلا على سبيل المثال. فهنا الاحتياط بالإتيان، عندنا احتياط وجوبي بالترك كما في المثال الأول، وعندنا احتياط وجوبي ماذا؟ بالإتيان كما في المثال الثاني. وبالنسبة للاحتياط الوجوبي فقهاؤنا هكذا يقولون أنه إذا أفتى فقيه من الفقهاء بالاحتياط الوجوبي تستطيع أن ترجع إلى فقيه آخر. نعم. هذه من ضمن المسائل المهمة، الاحتياطات الوجوبية، الفقيه لما يحتاط وجوبيا في مسألة من المسائل معنى ذلك أنت من حقك أن ترجع إلى فقيه آخر تأخذ منه حكم هذه المسألة وتراعي الأعلم فالأعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة وهذه الأمثلة الجميلة، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر أيضا في باب المصطلحات الواردة في كتب الرسائل الشرعية، يقول ما الفرق بين عدم الجواز والحرام؟
من ناحية عملية لا فرق بينهما، لا بد من الاجتناب. إذا قال الفقيه يحرم هذا أو قال لا يجوز هذا، مثلا هكذا يقول يحرم على الصائم أن يرتمس بالماء مثلا، أو قال لا يجوز للصائم أن ماذا؟ أن يرتمس بالماء، كلاهما من ناحية عملية واحد، أن الصائم ليس من حقه أن يرتمس أو أن يغطس رأسه ماذا؟ بالماء. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية كما يقال عملية. أما من ناحية نظرية الحرمة يقولون نص في الحرمة، نص ماذا؟
في الحرمة،
يعني لما يقول هذا حرام يعني هذا نص في الحرمة. أما عدم الجواز لعله الحرمة فيه ليست يعني فيها نوع من الوضوح
الشدة
يعني من ناحية اللفظ كما يقال، هذه لفظها فيه نوع من الشدة، ذلك اللفظ يمكن أن يناقش فيه إن صح الكلام. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء بهذا الوضوء أم لا؟
بالنسبة لهذا السؤال دعوني أعبر بهذا التعبير، الكينونة على الطهارة.
نعم،
يعني أن تكون على حالة من الطهارة، متى ما كنت على حالة من الطهارة جاز لك أن تصلي وجاز لك أن تمس ما هو مشروط بالطهارة.
نعم.
سواء توضأت للطهارة أو توضأت لماذا؟
صلاة المغرب.
لصلاة المغرب يعني. نعم. توضأ وجوبا لصلاة المغرب، لا فرق في ذلك ما دام أنت الآن أصبحت على طهارة وكنت على طهارة وهذه الطهارة لم تنقض، فأنت في مثل هذه الحالة تستطيع أن تأتي بأي عمل مشروط بالطهارة، سواء كان صلاة أو طواف أو مس كتابة القرآن الكريم أو مس ألفاظ الجلالة والصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى أو مس أسماء الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم جميعا.
سؤال آخر يقول: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا أو ما يعرف بالباروكة، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار أثناء الوضوء؟
مما لا شك فيه أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد من أن يسبق الوضوء، ولا بد أن يأتي بالوضوء تام الشرائط،
نعم،
وتام الأجزاء، ومن ضمن أجزاء الوضوء هو المسح على الرأس.
نعم.
وسؤالي هنا: هل أن الباروكة جزء من الرأس أو أنها ليس جزء من الرأس؟ الباروكة شيء خارج عن البدن.
نعم.
ليس جزء من الرأس، فلما تريد أن تمسح فلا بد من أن تمسح على جزء من رأسك لا على شيء خارجي وضع على رأسك.
نعم.
فلا بد من إزالة الباروكة والمسح على ماذا؟ المسح على الرأس. أما أنه أنا أتحرج أن ينظر الناس إلي ويروني أني قد وقع شعري أو أنه أنا أصدع أو ما شابه ذلك، فهذا لا يعد حرجا. هذا لا يعد حرجا في مثل هذه الحالة. عليك أن تحفظ عبادتك وترعى ربك أكثر مما ترعى جانب الناس، هذا أولا. نعم، لو كان هذا الشعر مزروعا في البشرة بحيث لا يمكن إزالته، وإزالته تسبب حالة من الحرج هنا، من ألم تسبب أو خروج دم أو ما شابه ذلك، فإذا اتصل هذا الشعر بالبدن وأصبح جزءا من شعره، أصبح متصلا ببدنه، في مثل هذه الحالة يجوز المسح عليه بلا إشكال. فإذا المسألة هنا إذا كانت مجرد باروكة لا بد من إزالتها، وإذا كان الشعر لا قد زرع واتصل بجسده وببشرة الرأس بفروة الرأس، هنا في مثل هذه الحالة بما أنه لا يمكن إزالته وإزالته تسبب حرجا، فهنا يجوز المسح عليه وصلاته إن شاء الله لا إشكال فيها.
في الحديث عن الحرج في الأحكام الشرعية والعمل بالأحكام الشرعية، هناك أيضا مسائل أخرى مثلا تأخير الغسل وما شابه ذلك، أو هناك يعني هل يجب أن الإنسان أن يقدم الأحكام الشرعية أم يعمل بالحرج؟
الحرج هو المشقة.
نعم.
وعلينا أن نميز بين المشقة التي يلاقيها الإنسان والخجل والحياء كما يقال. الخجل والحياء لا يستدعي أن الإنسان يترك مثلا الغسل. أحد المسائل المهمة: لو كنت ضيفا في بيت أحدهم وأصابتني جنابة،
نعم،
وأنا أستحيي وأخجل خجلا عظيما من أن أخبر صاحب البيت بأني أريد أن أغتسل غسل الجنابة، ففي مثل هذه الحالة يجب عليك أن تخبر. وليس من حقك ماذا؟
تؤخر.
وليس من حقك أن تترك صلاتك لأنك تخجل من صاحب البيت.
نعم.
فبالنتيجة هنا لا يوجد حرج في هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني المشقة التي تتبع الإنسان.
نعم.
وهنا لا توجد حالة من المشقة، إنما كل ما في الأمر أنت تعيش حالة من الخجل من أن تخبر صاحب الدار بأنك تحتاج إلى غسل واجب. فالمسألة هنا لا بد من أن ترعى جانب الله وعلى جانبك وعلى
نعم.
جانب الناس، أحكام الله هنا مقدمة، إلا إذا كان الأمر فيه حرج شديد كما يقال. إذا كان في الأمر حرج شديد ففي مثل هذه الحالة ينتقل حكمك مثلا من الوضوء أو من التيمم، من الغسل إلى ماذا؟ إلى التيمم. مع المشقة التي لا تتحمل عادة هكذا الأمور.
سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز مطلقا دخول الكفار إلى مساجد المسلمين ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟
بالنسبة للمساجد، المسلم لو كان مجنبا ليس من حقه أن يدخلها إلا عابرا، كما يقال لها بابان، تدخل من هذا الباب وتخرج من الباب الآخر.
نعم.
والكافر مما لا شك فيه ليس من حقه أن يدخل إلى المساجد.
نعم.
إلى المساجد، نعم، لو كانت هناك دار عبادة، مصلى
نعم،
لكن هذا المصلى لم تقرأ عليه وقفية المسجد.
نعم.
كما يقال مصلى فقط، إلى الآن لم تتحقق المسجدية أو حسينية على سبيل المثال، فبما أنه حسينية أو مصلى يجوز الدخول إليهما، لكن ما كان مسجدا لا يجوز الدخول إليه من قبل الكفار. كذلك يضاف إلى ذلك مشاهد الأئمة سلام الله عليهم، المراد من مشاهد الأئمة يعني ما كان تحت القبة، ما كان تحت، ليس في الصحون، ما كان تحت القبة، فحكمها حكم المساجد في مثل هذه الحالة، لا يدخل إليها المجنب، ولا تدخل إليها الحائض، ولا يدخل إليها الكافر. فهذه المسألة التفتوا إليها. أما إذا كان الضريح ليس لمعصوم، نحن المعصومون عندنا كم؟ 14 معصوما، غيرهم ليس بمعصوم، أيجوز الدخول إلى ضريحه؟ نعم، يجوز الدخول إلى ضريحه من قبل المجنب ومن قبل الحائض ومن قبل الكافر كذلك. أما خصوص المساجد وأضرحة المعصومين تحت القبة، ما يعبر عنه بالحائر، هنا لا يجوز دخول المجنب ولا الحائض ولا الكافر إلى تلك الأماكن المقدسة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
ولا ساعة القلب مني ونيني، أنا حقي يا دهر أصفق إيدي بإيدي، ولا ساعة القلب مني ونيني، الأمر الما يصير يوحيل محل ميبعيد، ما بيني زلم أوقات قبالي يزيد، هذا الأبد ما كان يخطر ببالي، بتسيد الأكوان وشجر بحالي، هذا الأبد ما كان يفطر ببالي، بتسيد الأكوان وشجر بحالي، ما تنطفي الحسرة دمع الحزن هيهات، ينشف مسيله ينشف مسيله
يا دهر يا غدار، أنا العقيدة
حيدر الكراعي، علي علي حيدر، يا دهر يا غدار،
أنا العقيدة
حيدر
الكراعي، عميد خيلة منك شفت نوعات، دمع الحزن هيهات
منك
شفت نوعات،
دمع
الحزن هيهات.
اللي عفالي شكيت عندي صابر ما مليت وبعدني بعزتي ولا عداي ما دليت صبي عيني ويا دمعي على وجهها اللي اذكر مصاب حسين صوب دليلي دليلي من نذكر الجفية ينهدم حالي حالي أذكر مصاب حسين صوب دليلي من نذكر الجفية ينهدم حالي عالقمر طيب الذات دمع الحزن هيهات ينشف مسيلة
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله. الله 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 الله.
بسم الله وله عظيم الحمد وخالص الثناء إذ رزقنا مودة ومولاة أسوة السالكين وقدوة العارفين ورحمته الكبرى للعالمين المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وتحياته وبركاته عليهم أجمعين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتناول فيها ضرورة تحلي السالك إلى الله عز وجل بالأخلاق الكريمة على أساس عقيدة التوحيد، وذلك من خلال إيضاحات للعارف القرآني آية الله العلامة الطباطبائي. تابعونا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، إن من سنن الله الجارية في خلقه هي سنة النظم وحاكمية القانون والتشريعات السليمة العادلة، وهذه السنة الإلهية تجري في مختلف شؤون الحياة ومنها المنهج السلوكي. ولكي تعطي سنة النظم وحاكمية القانون ثمارها وتسعد الإنسان تحتاج إلى توفر شروط أخرى يحدثنا عنها العلامة الطباطبائي ضمن بحث له أورده في الجزء 11 من تفسير الميزان. قال رضوان الله عليه: لا يسعد القانون إلا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة، والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العلي العظيم. فجعل الإيمان بالله كشجرة لها أصل وهو التوحيد لا محالة، وأكل تؤتيه كل حين بإذن ربها وهو العمل الصالح يرفعه.
Thank you.
أيها الأطائب، إن التوحيد والإيمان الصادق هو الذي يجعل القانون والأخلاق الكريمة تعطي ثمارها في تقريب السالك إلى الله عز وجل. فعلى أساس التوحيد تصبح سلوكيات عبادية، يقول العلامة الطبطبائي في جانب آخر من بحثه القرآني هذا: الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع، ولا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد، وهو الإيمان بأن للعالم ومنه الإنسان إلها واحدا سرمديا لا يعزب عن علمه شيء ولا يغلب في قدرته. خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها، وسيعيدهم إليه فيحاسبهم، فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، ثم يخلدون منعمين أو معذبين. ومن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق للإنسان غاية في أعماله الحيوية إلا التمتع بمتاع الدنيا الفانية والتلذذ بلذائذ الحياة المادية.
من هنا يتضح مستمعنا الأفاضل أن رسوخ عقيدة التوحيد في قلب السالك إلى الله يجعل سلوكياته عبادة لربه الكريم جل جلاله بدوافع ثلاثة يبينها باختصار العارف القرآني آية الله العلامة الطبطبائي في تتمة بحثه في الجزء 11 من تفسيره القيم الميزان. قال رضوان الله عليه: وإن الله سبحانه يعبد بأحد طرق ثلاث: الخوف والرجاء والحب. قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى المؤمن أن يتنبه لحقيقة الدنيا، وهي أنها متاع الغرور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فعليه ألا يجعلها غاية لأعماله في الحياة، وأن يعلم أن له وراءها دارا وهي الدار الآخرة، فيها ينال غاية أعماله، وهي عذاب شديد للسيئات يجب أن يخافه ويخاف الله فيه، ومغفرة من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله يجب أن يقدمه لرضا نفسه.
نسأل الله لنا ولكم خالص العبادة لله عز وجل، والتحلي بالأخلاق الكريمة التي يحبها لعباده، إنه سميع مجيب.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم سالمين.
تشير إلى 7 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.